بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين في نسخة باب ما يقرأ بعد التكبير، وهي أنص على المقصود، لأنه يقول بعد التكبير الاستفتاح، فالصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح، ذكر هذا ابن رجب فيما مر بنا بدرس قريب. مفتاح الصلاة الطهور، وافتتاحها التكبير، واستفتاحها الذكر بعد التكبير. قال كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال أحسبه قال هنية. قلت بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا أصح حديث في دعاء الاستفتاح. وفي هذين الحديثين، الأول في قراءة الفاتحة وكان ترتيبه بعد، حديث أنس ترتيبه بعد حديث أبي هريرة، من حيث أنه يكبر فيقرأ الذكر فيقرأ الفاتحة، هكذا الترتيب. هذا الذي يقوله المصلي إذا بدأ في صلاته، يستقبل القبلة ثم يكبر ثم يستفتح ثم يقرأ، يبدأ في القراءة. ولم يذكر البسملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، كلهم كانوا يفتتحون الصلاة أي التلاوة بالحمد لله رب العالمين، ما كان يفتتحون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن جاء ما يثبت أو ما يثبت أنهم كانوا يفتتحون بسم الله الرحمن الرحيم بأحاديث كثيرة سرا. ويوضح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أنس: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فمن رواه لا يجهرون روايته أوضح في المقصود، ومن رواه لا يقرؤون أي لا يقرؤونها جهرا في الجهرية. ولا يثبت في الجهر بها حديث، هذا وأمثاله أصح ما في الباب، وما جاء من الأحاديث في الجهر بها كلها ضعاف عن أبي هريرة وغيره. أمثالها حديث أبي هريرة وعلا. وهذه المسألة كثر الخلاف فيها في حكم الجهر، هل هو سنة أم غير سنة، على أن الإسرار كلهم يقولون سنة لكن الكلام على الجهر، فكان الجهر هو موطن الخلاف لا الإسرار. إسرار سنة، والجهر هل يسن يشرع أم لا، هكذا. وبما أنه لا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فينبغي أن لا يجهر بها، لا عند الذين يرغبون في الجهر بها ولا عند الذين الأمر عندهم معلوم. وليس للإصرار بها دخل في صحة الصلاة وفي عدمه، بل من السنة يعتبر الإصرار بها هو الأفضل في الصلاة. ومن جهر بها أيضا لا تبطل صلاته، لأن هذا ليس من مبطلاتها، وغاية ما في الأمر منهم من قال إنه محدث، حدث في الصلاة. والواجب تجنب الحدث في الصلاة وفي غيرها. قال فيه مستدل لمن منع الماء المستعمل الماء المستعمل، لأنه يقول إن منزلة الخطايا المغسولة بالماء منزلة الأوضار الحالة في الماء المغسول والمغسولات المانعة من التطهر، أي في الحديث يقول اغسلني نكني، اللهم اغسل الخطايا بالماء والثلج والبرد. ومن المعلوم أنهم الماء والثلج والبرد كلهما، لكن من حيث تنوع اللفظ واختلاف الطعم والذوق وما إلى ذلك. وقيل مناسبة يعني هذا التنوع أنه قد يكون منه الحار ومنه البارد، والحار أنقى للثوب. والبارد أيضا له مزية وخصية خاصية على الجسم وغيره، فجمع ذلك. ولعل ابن رجب يناقش هذه المسألة. ولما كانت الذنوب تؤثر في القلب دنسا، وهو المذكور في قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وتوجب للقلب احتراقا، طلب منها في هذا الدعاء المباعدة بينه وبينها على أقصى وجوه المباعدة، والمراد المباعدة من تأثيراتها وعقوباتها الدنيوية والأخروية. وطلب أيضا أن ينقى قلبه من دنسها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وطلب أيضا إطفاء حرارتها وحريقها للقلب أعظم ما يوجد في الدنيا إنقاء وتبريدا، هو الماء والثلج والبرد. يعني يكون الماء لقصد التنظيف والثلج والبرد لقصد تبريد الحرارة، لتبريد الحرارة. وإما أن يعمل الإنسان بالإصرار على السنة، وإن أراد أن يجهر بقول من قال بالجهر ما تبطل صلاته. أما بعض الناس يعمل صلحا بين الراغبين في الإصرار والراغبين في الجهر في مسجد مثلا، فتجده يجهر في الأولى ويسر في الثانية، واحد لكم واحد الهؤلاء. أو خافت بها يسمع نفسه ومن حوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قد جهر، ثم يقرأ بصوت أوضح أكثر. الإصرار هو السنة، وما يحتاج إلى يعني ماذا إلا إلى تعليم الناس السنة وبيان السنة لهم حتى يتعودوها. وكم من السنن جهلها عوام الناس وعودوا عليها فتعودوا مع الصبر ومع الرفق والتعليم ونشر الخير والعلم، وهذا من نشر الخير والعلم. وحتى لو أساء إليك إنسان الصلاة باطلة وأنتم تفعلون، اصبر، أنتم أبطلتم صلاة الناس، تركتم آية من القرآن، ما تركناها نحن نقرأها يا أخي، فلا بد من هذا، من الصبر على نشر العلم ونشر السنة حتى يفقه الناس دين الله. ولا يمكن لداعي إلى الله عز وجل أن يوصل الخير إلى الناس بغير تحمل، لا بد أن يتحمل. الله يقول لنبيه، الله يقول ماذا؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. قال يا بني أقم الصلاة، لقمان يقول يا بني أقم الصلاة أمر معروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقد انتشرت هذه السنة والله الحمد، ففي كثير من البلدان الآن عليها عند أهل السنة وغيرهم، حتى بعض الذين عندهم مخالفات فهموا هذا، وما ذلك إلا بالصبر وبنشرها، هي وغيرها من السنن تحتاج نشرها إلى صبر وتحمل. وفي هذا دلالة على أن الإنسان يدخل في صلاته ويطلب من ربه عز وجل المغفرة، فهذا دعاء بطلب المغفرة من أول بداية الصلاة، اللهم اللهم. وبهذا دلالة أيضا على أن الذنوب إذا سيطرت على الإنسان في صلاته ضيقت صدره، فهو يطلب أن يباعدها الله عز وجل من حتى يدخل في صلاته وهو نقي من ذنوبه، ويكون في ذلك على أحسن حال. قد يقول قائل إن الوضوء يسقط الخطايا، يقال الجواب إن الوضوء يسقط الخطايا ولا يعني أنه يسقط جميع الخطايا، فإنسان يقترف الخطايا ليلا نهار كما في الحديث القدسي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وأن أنقى الثياب وأجمل الثياب هي البيض، فإنه لا يتحمل الدنس وأدنى شيء من الدنس يظهر فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض في لفظ البياض وكفنوا فيهن موتاكم. وأيضا هذا سؤال بقدرة الله، باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، كما أنك على كل شيء قدير وباعدت بين المشرق والمغرب فاصرف عني خطاياي. وفيه أن الإنسان وإن كان من المعصومين كالأنبياء فإنهم يخافون الذنوب على أنفسهم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. فالذنوب لها حرقة ولها شدة ولها شر في الدنيا والآخرة، ولهذا كان أتقى الناس وأبر الناس أخوفهم من الذنوب. قال الله سبحانه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. تفضلوا وفقكم.